محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين الآن حتى قيام الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الإسراء في الآية 79 بسم الله الرحمن الرحيم: عسى أن يبعثك ربك. والخطاب للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من لواحق يوم الحساب الكلام في الشفاعة، ورد في كل كتب علم الكلام وفي كتب الحديث يتكلم عن الشفاعة بعد الكلام عن الحساب، لأن الحساب المخفف عن بعض المسلمين إنما هو قائم على مفهوم الشفاعة، فلا بد حينئذ أن نتكلم عن الشفاعة بكل جوانبها. صحيح أننا تكلمنا سابقا إما في هذا المجلس المبارك وإما في غيره تكلمنا عن الشفاعة، لكن لا بد من تكرار الكلام في الشفاعة لما في التكرار من تأكيد معنى الشفاعة من جهة، ولما في التكرار من زيادة، والزيادة أيضا مفيدة. بالواقع بالنسبة للشفاعة البحث فيها قبل الدخول في ما له الدخل في الشفاعة لا بد أن نوضح معنى الشفاعة. معنى الشفاعة لم يكن للقرآن الكريم ولا للأخبار الواردة عن النبي الأعظم والأئمة صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن لهم معنى خاص في الشفاعة. إذا ورد لفظ من الألفاظ في الكتاب والسنة فعل المستفيد مفهوما أو حكما أن ينظر أن المولى جل وعلا هل له في هذا اللفظ مصطلح خاص ومفهوم خاص، فإذا كان له فلا بد من حمل اللفظ على هذا المفهوم. مثل عندما يقول أقيم الصلاة، لفظ الصلاة لغة بمعنى الدعاء، إلا أنه لما ثبت أن المولى جل وعلا موضوع خاص في الصلاة وعليه فلا يمكن حمل الآيات والأخبار المشتملة على لفظ الصلاة على الدعاء، بل يحمل على المعنى الشرعي المحدد. بالنسبة للشفاعة لم يكن للمولى جل وعلا في الكتاب والسنة مصطلح خاص، وعليه فلا بد من حمل كل ألفاظ الشفاعة الواردة على المعنى المتداول عند الناس. هذا المعنى المتداول عند الناس له شقان: شق من ناحية مفهوم الشفاعة، وشق آخر من ناحية مصداق الشفاعة. من ناحية مفهوم الشفاعة، الشفاعة هي مأخوذة من الشفع، والشفع بمعنى الزوج، والزوج هو اثنان، يعني واحد وثان من جنسه. طبعا إذا كان الزوج هو اثنان أو فقل هو ضم الشيء إلى مثله. بالواقع في مفهوم الشفاعة يأتي المشفوع له، ينضم إلى الشفيع، فإذا انضم إلى الشفيع طبعا لما ينضم إلى الشفيع لا ينضم إليه مكانا ولا ينضم إليه وجودا، وإنما ينضم إليه اعتبارا، أي أن المشفوع يلوذ بالشفيع، يلوذ به لغرض ما، لغاية ما، لما لاذ به لغرض ما فأصبحا حينئذ زوج، فأصبحا شفع. فهذا الالتجاء من المشفوع له إلى الشفيع سمي حينئذ بالشفاعة. هذا هو المعنى الذي أراده الله في الكتاب، وهذا هو المعنى الموجود في أذهاننا. من الناحية اللغوية. بيبقى انه عم يختلط علينا، وهذا هو السر. انه مثلا بتلاقي واحد بيقول لك يا خي الشفاعة او الوساطة، مش شفاعة، بيقول لك الوساطة بالدنيا والآخرة. وانا بالواقع الالفاظ كثير بتأذي الانسان المطلع، بتأذي لانه فيها مسح لمفاهيم الشفاعة، لانه عم يحمل الشفاعة التي ثبتت لأولياء الله غدا يوم القيامة على مصادق الشفاعة التي نراها، مش على مفهومها، على مصادق الشفاعة. وفي هذا كما سترى تنقيص لحق المولى وتنقيص لحق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. مصادق الشفاعة عندنا كثيرة جدا، من جملتها ما شاء الله في لبنان كثير في الوساطات، يعني أي شيء مش قايم على الوساطة. الوساطة اللي بتتم في مجتمعاتنا شو؟ إنه بيجي إنسان فاقد لشيء أو بده شيء، إما فاقد فبده ما فقده، أو طالب شيء، إما وظيفة أو جاه أو مال أو زفت هلا بموسم الانتخابات. بيروح لعند شخص له علاقة مع السلطان، له علاقة مع الحاكم، له علاقة مع المدبر، له علاقة مع هذا الشخص الذي تجري الأمور على يديه. هذا الشخص اللي بروح لعنده هو من حوايش السلطان، من أعوان السلطان، من أتباع السلطان، من خدم السلطان. بيطلب منه على نحو الوساطة إنه يوظف أو يوظف له ابنه. فبيقوم هذا الإنسان اللي له علاقة مع السلطان، ابنه أو خادمه أو حاجبه أو 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 أو، بيطلب من السلطان حينئذ وظيفة للطالب الأول للمشروع له. فلما بيقدم له الوظيفة بيقول له تمت الوساطة، تمت الشفاعة، شفع له واتوسط له ونجحت في نجم الوساطة. إذا دققت أنت بمصداق هذه الشفاعة وبمصداق هذه الوساطة، شو بتلاقيها قائمة؟ بتلاقيها قائمة إنه أنت رحت إلى ابن الملك، إلى ابن الرئيس، طلبت منه. ابن الرئيس لما حكى مع بيو، فبيو بده ينفذ له الأمر، بس بده ينفذ له اياه لانه ابنه كامل، بده ينفذ له اياه لانه ابنه صاحب حق، بده ينفذ له اياه لانه الطالب من ابنه كامل، بده ينفذ له اياه لانه الطالب من ابنه صاحب حق. لا، بده ينفذ القصة لحتى ما يردش طلب ابنه، حتى ما يزعل ابنه. فبده حينئذ يعطيه الوظيفة. فلما أعطى الوظيفة لذاك من خلال الابن، فإذا هو راعى جانب العلاقة، علاقة الابن، حتى ما يزعل ابنه، فأم نفذ ما أراد، ما طلب، طلب لنفسه أو طلب للغير. هذا المنفذ أجرى الوساطة والشفاعة، بس أجراها تبعا للعلاقة الشخصية فيه. يعني يجي ابن الآخرين يطلب منه الطلب ما بينفذ له يعني، بس لأنه ابنه طلب منه الطلب فنفذ له إياه. فإذا أجرى الوساطة لعلاقة وليس لعمل ولا لصفة كمال، لعلاقة. العلاقة فيه هو لأنه ابنه، علاقة لا بتقدم ولا بتأثر، يعني لا أن أساس الكون قائم عليها، ولا السعادة قائم عليها، ولا الكمال قائم عليها، ولا الحق أو العدل قائم. هذا من ناحية اللي أجرى الوساطة، من ناحية المنفذ. من ناحية المشفوع له، لما طلب هو هذا الشيء، هلا يمكن يطلب زفت، يمكن يطلب وظيفة، يمكن يطلب أي شيء، ما فيك تحدد. لما ذاك بينفذ له، ما عم ينفذ له ضمن غايات الحق والعدل ونظام الكون، عم ينفذ له أنه رغبته هاي. بل في بعض الوساطات بيطلب منه ان يطلع له ابنه من الحبس، وابنه قد يكون ظالم، بس لانه رغبته هيك فعم ينفذ له الوساطة. فاذا ذاك المشفوع له تحقق غرضه، لكن هذا الغرض بصب بصالحه او لا مسكوت عنه، هذا الغرض اللي تحقق بصب كماله او لا مسكوت عنه، هذا الغرض اللي تحقق للمشفوع له بصب الصالح العام في حفاظ على حقوق الآخرين أو لا مسكوت عنه، تحقيق غرض المشفوع له بيتناسب مع سير الكون، مع سير تسييس المجتمع أو لا، كله حينئذ مسكوت عنه. قد يكون تحقيق رغبة المشفوع له على خلاف كل موازين الحق والعدل، وعلى كل وعلى خلاف كل موازين حينئذ العقلاء، بل وقد يكون في ظلم الآخرين ومع ذلك تحقق له وساط. هذا بالنسبة للمشفوع. بالنسبة للشفيع، هذا الشفيع لما هو تكلم مع بينه وقال له انه انا بدي فلان طلب مني هيك بدك تمشي لي، طلب هو ضاغط على نقطة ضعف عند البي انه ابن، كونه ابن فحينئذ ضغط على هالجانب جانب الضعف. اما بالله عليك لو كان في علاقة بين شخص عم نطلب منه شفيعة وعم بده يعمل شفيع وبين صاحب القوة وبده يضغط وما في نقطة ضعف عند الرئيس، ما بينفذ له اياه. يعني مثلا هلا انت بتروح لرئيس لائحه مثلا او لزعيم او لوجيه، بتروح بيجيب له واحد من بلده له علاقه من بلده او بيعرفه او صديقه، بتقول له احكي لي معه، بيحكي معه. اذا ذاك ما له حاجه معه ما بينفذ له رغبته، بل يكون عنده حاله ضعف تجاهك. تحكي مع زوجته بتتنفذ له طلب، بس تحكي والله مع واحد انه شركي هو يا بدهم يفكوا الشركي وعلى بداية خصومي ما بيتحقق الشفاعة. هذا المصداق من الشفاعة، مصداق هو السيد بيننا. هل بالله عليك مصداق الشفاعة غدا يوم القيامة بهالمعنى انه المشفوع له بينضم الشفيع ليصيروا اثنين لحتى يتحقق رغبة المشفوع له تبعا لعلاقات، طبعا للعلاقة، علاقة الشفيع بيضبط فيها على نقطة ضعف عند صاحب القوة والمنفذ، والمشفوع له انه بده يتحقق له غرضه حتى لو كان على خلاف صالحه. هذا الغلط نحن عم نفهمه من شفاعة النبي. نحن نتصور انه النبي بده يشفع ضاغط على نقطة ضعف عنده، وفي علاقة خاصة بين الله والنبي، والله جل وعلا بده مشيله هالعلاقة لأنه في خصوصية، والنبي بده يتشفع لكل واحد حتى لو كان على خلاف غرضه وعلى خلاف كماله وعلى خلاف موازين الحق والعدل. هذا الغلط أنه عم نقيس هذا الموجود، عم نقيس الغايب على الموجود وعم نتصور أنه شفاعة النبي هاي. لذلك بقولكم في بداية الكلام أنه الشفاعة هنا تختلف تماما بمواصفات المشفوع له والشفيع، والمشفوع عنده وهو الله تختلف إليه. هلا الخلاف سيكون خلاصة الكلام فيما بعد، في الخلاف رح نشوف انه شو هي وجوه الاختلاف. بالواقع بالنسبة الى الشفاعة ورد في القرآن اكثر من 30 مورد في لفظ الشفاعة او ما يشتق منها، لذلك ما في أي خلاف بين المسلمين في ثبوت الشفيع. اختلفوا في شيء آخر، اختلفوا في كيفية تعلق الشفيع واحدة، واختلفوا في مورده، بس في أصل الشفيع ما حدا خالف إلا شرذمي أليلي مستغربي يعني متأثري بثقافة الغرب في عصرنا الحاضر من السنة، هن الذين نفوا الشفيعة، ولذلك وسموا بأنهم قول شاذ وحملوا يعني حملوا عليه الحمل شعواء من السنة والشيعة. طبعا ورد بعض الآيات التي فيها نفي الشفيعة، لا بد من عرض مثال منها، مش عرض كل الآيات، لا فرجيك أنه كيف القرآن بسوق وبيعرض المثال. ورد في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 254 بيقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة، صريح القرآن بيقول لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أبدا، والكافرون هم الظالمون. سورة البقرة 254. هلا ممكن واحد مش مطلع على اللغة بيقول لك بلا هذا القرآن وبيقول لا شفاعة، شو بتقول انه في شفاعة للنبي؟ لكن فيته انه لفظ لا الى مصداقان، في لا لنفي الجنس، في لا لنفي الوحدة، نفي الواحد. لا لنفي الجنس يعني جنس المدخولة، بتقول لا رجل في الدار، انه ما في ولا رجال بالدار، جنس الرجال مش موجودين بالدار. هذا لا لنفي الجنس بده يكون عقيبة يعني مدخولة، بيسموه اسمه، بده يكون منصوب، بتقول لا رجل. طبعا هي هون اسم لال اللي هي مشبهة بليس، او بتقول ليس يعني هي بمعنى ليس، فلما بتنفي الجنس بده يكون ما بعد مفتوح. اما اذا كانت لا لنفي الوحدي، يعني شو نفي الوحدي؟ يعني مصداق خاص من الرجال. واحد سألك قال لك هل اتى الرجل؟ بتقول له لا رجل في الدار، يعني هذا الرجل المسؤول عنه من جوا، بس هلا غيره موجود او مش موجود مسكوت عنه. هم ما فيك تقول له لا رجل، بتقول له لا رجل في الدار، لا تنفي واحد. الآية بتقول لا شفاعة، يعني مصداق خاص من الشفاعة منفي، مش كل الشفاعة. بدليلين، الدليل الأول هذا الدليل اللغوي، اثنين انه عقيب هالآية في الآية الثانية وهي سورة البقرة الآية 255، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا في جمع القيامة في الشفاعة، شو معنى الآية الثانية بتقول إنه في جماعة بيشفعوا بإذنه؟ إنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناته إنه أي شفاعة ستتحقق يوم القيامة هي متوقفة على إذن الله، بس إذا كشف عن ثبوت الشفاعة وإن كان بإذن الله جل وعلا. وهذا مش بس بالشفاعة، حتى بالخلة، بيقول ولا خلة. طيب أي سن بسورة الزخرف في الآية 67 بيقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني المتقين أخلاء. من هم تستكشف لا خلة نفي لقسم خاص من الخلة مش لجنس الخلة. وعلى مثال هذه الآية بقية الآيات اللي فيها نفي للشفاعة بتكون ناظرة لنفي قسم خاص من الشفاعة. طبعا قبل الدخول في عرض معنى الشفاعة، خلينا نشوف هذا رأي المستغربين ببداية هذا القرن لما فتحوا الثقافة الغربية، وجدوا أنه لازم أنه قال يصيغوا مفاهيم الشرع بما يتوافق مع العلم، ومع انه كان العلم بعده في بداية القرن العشرين، يعني ما كانش هامس هالثورة وهالشوط الكبير. اذا بتاخذ مثلا تفسير الطنطاوي، تفسير الطنطاوي من اوله الى اخره بيحاول يطبق الايات على مكتشفات العلم الحديث. طيب في اشياء كتير اكتشفوها في القرن في اول القرن، وبعدين غيروا الرأي، شافوا انه والله الامور العلمية بتميل الى شيء اخر. قسم من المكتشفات مش حقائق، بعد نظريات، نظرية يعني بعد مبنية على الظن. شيء يعني بيولد الاشمئزاز انه مثلا بيسمعوا بنظرية داروين بيحاول يفتشوله على دليل بالقرآن. لك يا عمي شو داروين نبي، يعني شو ما بيقول لازم يفتشله على القرآن. نظرية فرويد في المناميت بيحاول يفتشوله على دليل في القرآن. عندهم عقدة نقص تجاه الغرب، انه الغرب هاد بيقولي وكي عم الغرب هاد بيقول، من بيقول لك انه هادي والله ثابتي 100%؟ ممكن انه يتغير رأيه فيما بعد فيها. من جملة الامور اللي هن حاولوا انه يصيغوها على ضوء العلم الحديث، قالوا انه ايات الشفاعة كلها ما بتدل على ثبوت الشفاعة. وأول من نفى الشفاعة في القرآن محمد فريد وجدي في دئوس المعارف، والطنطاوي في تفسيره، محمد رشيد رضا اللي عاملينه هلا السلفيين إمامهم بيتمسكوا فيه، أنه قال هذا بيبكي على الدين كثير، هل أدي بكتك على الدين وش ما في آيات شفاعة ضار فيها عبد الحائط. ايضا حتى الشيعة الكيفية عندهم عقدة نقص. هلا بتقول له اشتي ناس بلغة، براش بيشتي لك ناس بلغة الا شرح محمد عبده. محمد عبده شرح لفظي، يعني الشفع هو الزوج، المطر هو الماء النازل من السماء، شو بدك من هذا؟ هك علم. محمد عبده كمان ينكر قصة الشفاعة في القرآن وفي الأخبار كلها. لا عنده شرح رائع. مش انت شايف شو رحنا في البلد؟ شايف منهج اليراعة للشيخ الخوي، مش السلكوي، الشيخ الخوي القديم. شايف شرح النهج الحديدي، شرح ابن أبي الحديد. إذا بدك تعرف تاريخ الإمامي كله بتقرأ شرح النهج. شايف انت شرح نهج البلاغة لابن الرواندي؟ شايف شرح نهج البلاغة لابن ميثم هذا الفيلسوف الكبير اللي لما فات على النجف؟ هو ما درس في النجف، درس في البحرين. بيسمعوا في ابن ميثم بس مش شايفين. دخل على مجلس، طبعا هو ضعيف وكتير ورثي، وكان واحد الخليج ما كانش عنده النفط، كان عنده الفقر مبقى، ما كانش يحترموه. عملوا مادي، حطوا مادي، ما قالوش تفضل. واح قالوا صفيه بن نجف نزل عنده، كان نزل عنده طلب منه ثياب حلوين هيك مرتبين لبسوا، اجى على المجلس مرتين. لما حطوا المادي جيبوه حطوه بصدر المجلس وكور العمين وكبره. قالوا تفضل، بلشوا فيه هو تفضل انه زيه مليح، يعني اعطاه الله بسطة في الثوب مش في الجسم. فقال له كل يا كمي، صار يقول له كل يا كمي قدامه. فاجئوا قالوا له من انت؟ انا ابن ميثم. لما عرفوا ابن ميثم استجروا شوي واعتبروا منه على ما صار. شايف انت شرح النهج؟ ركض لي على شرح النهج تبع ابن ميثم. على كل هؤلاء حاولوا ان ينفوا الشفاعه وينفوا الايات ويتلاعبوا فيها بشبهات بترهات. اول شيء قالوا ليس في القران نص قطعي في ثبوت الشفاعة، وهذا القول مردود لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 255 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا في سورة مريم الآية 87، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا في سورة طه الآية 109. اثنين قالوا انه ايات الشفاعة هي ايات متشابهات، بس اني ترك السنة اي الا فسروها هون عم يحتاطوا، يعني يقولوا في ايات الشفاعة بقولوا انه ايات متشابهات بمعنى انه ما بناش نفسرها. انا بدي اقدم مفهومي اول مرة بحكيه على نية، لانه مش كل شيء الواحد بيعرفه بيحكيه، بس انا بدي احكيها بالقرآن. صح في محكم متشابه، فيه ايات بينات، فيه ايات محكمات وأخر متشابهات، صح. بس حتى الآية المتشابهة إذا بتدقق فيها وكان عندك قدرة علمية وبترجعها إلى أصولها بتصير محكم. ما في شيء بالقرآن اسمه لغز، ولذا ورد في الخبر لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. اللي بيعرف مرام وأدلة ومساق الكلام المولوي بيعرف القرآن من أول وغير. أما إذا ما بيعرف صح بصير عنده نص ظاهر وعنده متشابه، فبيفهم النص والظاهر، متشابه ما بيفهم متوقف عنده. أولا آيات الشفاعة ما شفنا فيها متشابه، ثم على فرض أنه فيها متشابه إذا ردت بعضها إلى بعض، مثل سورة الآية 254 من البقرة رد الى الآية 255 بتبين عنده وضوحه انه عم ينفي قسم خاص من الشفاعة مش عم ينفي جنسها، فبصير محكم مش متشابه. فالآيات المتشابهة لو سلمنا انها متشابهة اذا ردتنا بعضها الى بعض فبترجع الى انها محكمة. الاشكال الثالث عندنا انه آيات الشفاعة ما بتدل على ثبوت الشفاعة، بتدل على امكانية الشفاعة، يعني ممكن، ومش كل ممكن ثابت. ممكن الإنسان يولد يكون له قرنين غزال بس مش ثابت، ما ثبت انه والله في إنسان له قرنين غزال. هذا الرد مردود، يعني هذا القول منه مردود لثبوت الشفاعة للنبي الأعظم بالنص القرآني صلى الله عليه وسلم. قال الله في سورة الإسراء الآية 79 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى فيما بعد النبوة ما في مقام إلا يوم القيامة. وبالأخبار فسرت أنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو الشفيع. أيضا قوله تعالى في سورة الضحى الآية الخامسة ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا في شيء متفق عليه بيننا وبينهم مثل أنه أعظم آية أطول آية أول آية مدنية آخر آية مدنية نص الآية النص اللي نزلت على النبي هك أمور متفق عليها. بس في أشياء مختلف بيننا وبينهم فيها من جملتها هاي المولد. طبعا في ايات نعتبرها نحن وياه انه هي من اشد ايات الوعيد مثل ما انه بنقول اول ايه اقرا باسم ربك الذي خلق، اخر ايه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهكذا. في هناك قول عند السنه انه ارجع ايه ارجع يعني اكثر ايه بتعطيك رجاء أكثر أي تعطيك أمل هي قول الله جل وعلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اتصور أنه في الأخبار الكثيرة أن المولى جل وعلا قسم رحمته إلى 100 جزء 99 ادخر إلى يوم القيامة وجزء واحد نشره في الدنيا. بهذا الجزء بتحن الأمعة ولدها وبتحن حتى الحيوانات بيحنوا بعض على بعض والناس بتحن بعض على بعض بهذا الجزء. في يوم القيامة نص الخبر بيضم هالجزء للتسعة وتسعين يرجع بينشر مرتين بينشر تمام رحمته غدا يوم القيامة حتى يشرئب لها للرحمة عنق إبليس انه بصير يتأمل انه انا كمان مش فايت على الله من خلال الرحمة. في هذا المورد في الخبر عن شريح البصري وطبعا شريح بنعرفه قال قلت لمحمد بن علي الإمام الباقر عليه السلام أية آية في كتاب الله أرجى إنه أي آية في كتاب الله تعطي رجاء أكثر هو قول السنة. وحسن العالم اللي بيضم علم الآخرين إلى علمه مش إنه والله هو بس بيكون عالم. لذلك قال له الإمام قال ما يقول فيها قومه السنة انتو شو بتقولوا انه ارجع ايه؟ قال شريح قلت يقولون يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال عليه السلام لكن اهل البيت لا نقول ذلك. قلت فأي شيء تقولون انه اي اي ارجع لك في الكتاب؟ قال عليه السلام نقول ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الشفاعة والله الشفاعة والله الشفاعة. هذه الآيات البيت بتدل على ثبوت الشفاعة مش على إمكانها. فضلا عن الأخبار النبوية الكثيرة المتفق عليها بينه وبينه منها ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي نبويا ثان من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي نبوي ثالث إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. الأمر الرابع وهذا بتمسكوا فيه وهذا أيضا نحن بوهمنا نتمسك فيه وهذا نفذ الشيطان علينا أنه يا خي مدام في شفاعة للنبي شو علم تكلك كبيرة من هون وتترك لك ويشب من هون وتسبح لك البحر معصي من هوني مدام في شفاعة الدبي قدامنا انه الشفاعة بهالمعنى توجب الجرأة على المعاصي وتوجب التمرد وتوجب التحدي. بالواقع اولا في مقام الجواب على هذا الكلام اولا شو اللي بتقولوه بالمغفرة ورحمة الله منقوله بالشفاعة شو بس الله بيغفر يعني او الله بيغفر الذنوب من خلال شفاعة النبي ما في الله بيغفر الذنوب كمان من خلال الرحمة. لذلك يقول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء بسورة الأعراف الآية 165. بهي الآية اللي السنة بيعتبروها أرجى آية اللي هي في سورة الزمر 53، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا جميعا مقيد بآية تاني وهي في سورة النساء الآية 51، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب شو بتسوي بآيات الرحمة؟ بنسوي بآيات الشفاعه، هي بيسموه نقد. نقد تاني بالكتاب أيضا، المولى تكفل إنه إذا اجتنبت الكبائر الله بيكفر عنك الصغائر. طيب هذا هل يوجب التجري والتمرد والجرأة على الصغائر كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، سورة النساء الآية 31. أما الحل، الجواب الصحيح إنه آيات الشفاعة بتجبر الجرأة إذا تحدد الذنب اللي بده يشفع لك فيه النبي. إذا تحدد أنه هذا الذنب بالخصوص صحيح، شايدة بتقول أنا حينئذ ما في معنى بعد أنه يحرم المولى علي هذا الذنب، لأنه حتى لو حرمه وأنا إذا ارتكبته رح يشفعني النبي، فبيصير التحريم لغوي عبث، فبيلزم لغوية التكليف لما بيتحدد الذنب. اثنين، بيلزم التجري على المعصي، أنه مش المولى يحرمه مرة، يحرمه 100 مرة ما دام النبي بده يشفع لك فيه، حينئذ بتضلك انت مرتكب هالمعصيه. فلا الذنب محدد في ايات الشفيعه ولا في اخبارها، ولا المذنب محدد. من قال لك انه هلا رح تشوف الشفيعه شو هي؟ على خلاف ما تتصور ابدا. ولا المذنب محدد من اللي بدك تلحقه الشفيعه. اثنين، ثلاثه، مش محدد باي موقف بده تلحقك شفاعه النبي. الشيء محدد انه قبل ما تدخل النار بده يشفع لك النبي، ولا بعد ما تدخل النار. مش كذلك، مش محدد في ايه، انما الشفاعه لاهل الكبائر من امتي صح، بس اي طريقه. يمكن انت ارتكب الذنب بده 70 خريف بالنار، خريف 70 سنة، وطبعا اليوم من ايام الاخر ك50,000 عام مما تعدون. قد يكون انت مرتكب ذنب بيتحدد له 70 خريف، وهذا بسورة النبأ، اقرأ اي تفسير بدك اياه، لابثين فيها احقابا. بيقول الامام الباقر والله انها في شيعتنا، والحقب 70 خريف والخريف 70 سنة على مدار سنوات الاخره مش على سنوات الدنيا. انه ممكن الذنب يكون والله جزيعه 70 خريف في العذاب، تعيش لك شيء 30 خريف فبتلحق شفاعة النبي بال31، مش بكفكش حذاب 30 خريف. يعني انت بتحسب حالك اذا الشفاعة بدها تلحق قبل ما تلفحك جهنم بنارة، مش انت عارف انت بتجيك الشفاعة؟ مش عارف وين بيصير في الجرأة، معاش في الجرأة. خامسا، بيقولوا انه يلزم اذا كانش في شفاعة بتثبت للنبي، يعني معناته انه النبي أرهب من الله، انه الله حاطط عذاب على المعصي وبده عذب على كل حال، بيجي النبي لا بيتشفع بقول له معش العذاب هذا موجود، وكأن النبي أرحم وأرأف على العباد من الله جل وعلا. هذا القول منهم صحيح إذا كانت شفاعة النبي بغير إذن الله، لكن النبي هو شفيع بإذن الله جل وعلا. بعبارة أوضح وأدق حتى نرجع الأمور لأصولها، الله متكفل مخلع على نفسه، متكفل أنه مثل مشاعل التدبير من خلال الأسباب الطبيعية، لش ما فيش هو يدبر الكون من دون سبب طبيعي. كذلك شاعل الهداية من خلال أولياء، لش ما فيش هو ينزل هيك كتاب بالسماء يكتبه بأرقام من نور من زمان آدم إلى يوم القيامة، الصلاة واجب، الصوم واجب، الزكاة واجب، كل الأحكام الشرعية يكتبها بأحرف من نور ويحطها في بطن السماء، مش قادر يعملها هاي. مش قادر يكتب لك صحيفة سماوية من ألف العقائد الى ياء الفروع ويحط لك اياه بصحيفة السماء، كل ما اطلعت فيها بتشوف شو الواجب وشو المحرم. لكن ابى الا ان يجعل هدايته من خلال اوليائه. هالاولياء اللي هادوا البشر بينتفي عن هدايتهم هداية الله، ما الله جعلهم هدى. لذلك قال الله جل جلاله في كتابه: فبهداهم للأئمة، فبهداهم اقتدي، يعني اقتدي بهدى الأئمة، هو اللي جعلهم هداة. لما هو اللي جعلهم هداة، كونهم هداة لا ينفي هداة الله وهداية الله للعباد. كذلك رحمته، رحمته كذلك قادر ينزلها مباشرة، لكن في قسم منا بده ينزل مباشرة لإعمال الربوبي والمولوي، في قسم بده ينزل من خلال أوليائه، مثل ما الهدية في قسم منا من خلال ربوبيته. هديتك العقلية وهدية الفطرة وهدية التكوين هي هدية ربوبية، من دون تدخل من النبي أنت بتهتدي بعقلك وبفطرتك للصدر حسن وللكذب قبيح، بس ما في أشياء ما فيك تهتدي فيها إلا من خلال النبي. كذلك الرحمة، في قسم منا من دون سبب، في قسم منا لابد يكون عن سبب، وقد جعل الله هذا السبب هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أهم إشكال عندهم بيقولوا أنه الشفاعة في القرآن الله حصرها بحاله بنفسه بذيته، في قوله تعالى في سورة الزمر الآية 44: قل لله الشفاعة جميعا. شو بتقول أنه في شفاعة للنبي؟ الله بيقول قل لله الشفاعة جميعا. لكن فاتن هو، وهذا شأن السنة، شأن السنة أنه بس بالتعارف بظهر القرآن. عشان هيك هلا كشدني كل حكايتهم زيادة طبع وزيادة تلاوي من دون تدبر أكثر من هيك. فتن أنه لا تنافي بين هذا الحصر للشفاعة لله في هذا المورد وبين إعطاء الشفاعة لغيره بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا مش أنه والله أمر عزيز يعني نادر، شو بدك أي مفهوم بالقرآن الله هيك بعطمه. تفضل علم الغيب، بعلم الغيب الله في سورة الأنعام الآية 59 يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. حصل علم الغيب بديته. بأي سنة في سورة الجن يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. إنه في جماعة بيعرفوا علم الغيب، بس يكون الله بده يعني هو يختاره. التوفي الوفاة وذكرناها في البرزخ، في قوله تعالى يقول الله: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أسند التوفي إلى ذاته. بأي الثاني قل: فتوفاهم الملائكة. في أي ثالث: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. في أي رابعة: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. توفي ساعة بيسند لغيره، ساعة بيسند لغيره، لفرجيه إنه المدار بإيده. وإذا أعطى التوفي للغير بكون عم يعطيها بإذنه، مش إنه هؤلاء عم يعملوا التوفي باستقلال منهم واختيار، إنما باعتماد على أمر من الله وبإذن من الله جل وعلا. هل بيكون الجمع بين الآيات؟ خذ الرزق، يقول الله جل وعلا: ورزقكم في السماء وما توعدون، وما توعدون من الجنة والنار. يقول الله أيضا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. إنه نفقة الزوج، رزق الزوج على رجالة، مش 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 إنه نفقة الزوج بالسماء. هون في الآية الثانية بين على إيد الرجال طلعت، بيجمع بينات في سورة النساء الآية 34. شوف الحب، قال الله جل وعلا: له الحمد في الأولى والآخرة، الحمد، وله الحكم وإليه ترجعون، في سورة القصص الآية 70. المولى الثاني يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبي. أثبت الحكم لغيره بس بإذنه. خذ الملك، يقول الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هون الملك إما بمعنى التدبير أو بمعنى التملك. إذا كان بمعنى التدبير ثبت بأي سنة أنه أعطى شيء من الملك التدبير لغيره، كما في قوله تعالى حكاية عن سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. بمعنى الملك بمعنى التملك آيات كثيرة، منها ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، قوله تعالى وما ملكت أيمانكم تملك. كذلك الكتاب قال الله جل وعلا والله يكتب ما يبيتون في سورة النساء الآية 81، هؤلاء اللي بتعملوا من حسنات وسيئات. في آية تانية بيقول في سورة الزخرف في آية 80 بلى ورسلنا لديهم يكتبون. التحذير هاي الأمور هلا اللي بتلاقيها الله في آية بيشحن كل التحذير تحت قدرته، بيقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى في سورة الأنفال آية 17. في آية تانية بيقول هو الذي جعل الشمس ضياء، إنه الضوء للشمس، والقمر نورا. بيتلك يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، الحياة من اللوازم المائية، بالمعش إنه مباشرة مرتبطة بالله، ترتبط بالله بس من خلال سبب بسيط جمع بين الآيات. بما الإشكال الأخير تمسكوا فيه الوهابي. طبعا إحنا أضفنا يعني أفضنا إنه في بداية القرن مال الوهابيين طلع صار بجيوب بعض علماء السنة وأفويهم، صاروا يتمسكوا بأقويلهم اللي هو نافي الشفيعة هو ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي هو التابع لابن تيمية. من بداية القرن كل شيء من آراء ابن تيمية الوهابيين تمسكوا به صار يفتوا فلوس للبشر حتى يروجوا. بتلاقي مثلا أول من كتب القصة محمد حسين هيكل، كتب قصة زينب مش زينب العقيلي، لا قصة امرأة عربية ما بعرف شو قصتها مش قليل وانا اياها باسم زينب. لما راجت كتبها في سنة 1924 بالضبط، لما راجت طلبوا منه ان يكتب حياة النبي بشكل قصة، كتب حياة محمد لمحمد حسين هيكل غير محمد حسنين هيكل، وأورد فيه قصة حديث الدار انه النبي دعا قريش دعا بني هاشم وقال لهم من يؤازرني على هذا الامر يكون وزيري وخليفتي من بعدي، ما حدا قام الا علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وسلم. النسخه الاولى موجوده. السعوديه طلبت انه منه يحذف هذا النص، دفعت له فلوس وانه بتشتري منه بالطبعه الثانيه 4000 نسخه، واللي بيحكيها الشيخ محمد جواد مغنيه رحمة الله عليه في كتاب في أكثر من كتاب سنة باعتبار أنه اشتروا الأفواه. فهؤلاء الجماعة اللي سمعتهم كذلك تاخذ الشفاعة تبعا للرجال السعودي مش تبعا والله للدليل العقلي. يقولوا الشفاعة إذا بدأت تحكي بالشفاعة يعني أنت عم تعمل شرك، أنت لازم تلتجئ لله مش تلتجئ للنبي تقول له يا محمد يا علي، يعني هذا شرك بالله جل وعلا. يا خيطة شو بدي يقول؟ بيقولك بتقول اللهم شفع فينا عبدك محمد، خلي انت حالتك مباشرة مع الله جل وعلا. لكن فاتت شو مهما بلغ الريال السعودي يعني قداش يبلغ بس ما في غطي على ضوء العقل من جهة، وعلى آيات الله من جهة تاني. الله جل وعلا في سورة المائدة بيقول بالآية 35 بيقول يا أيها الذين آمنوا، الحمد لله الآية مبتدئة بالإيمان، خطاب لإلنا مش لإلهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا، الابتغاء طلب واطلب، وابتغوا إليه يعني حتى توصل إليه بتطلب سبيل. شو السبيل؟ وابتغوا إليه الوسيلة، انه في وسيله بس تسلكها بتوصل لله. هي الوسيله هي الائمه صلوات الله وسلامه. الاصرح من هذه اي بسوق الانفال اي 33 بيقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إلا في الكرامة للنبي، لخصوصية النبي. الله ما بيعذب أهل المدينة ما دام هو بين ظهراني أهل المدينة. أنا بالنسبة إلى إشكاليات فتقدمت. بالواقع بالنسبة إلى متعلقة للشفاعة، المسلمين من سنة وشيعة بيقولوا إنه الشفاعة هي لتكفير الذنوب، المخالف هو المعتزل بيقولوا لا، الشفاعة مش لتكفير الذنوب، الشفاعة لزيادة الطاعات ورفع الدرجات، علو الدرجات. لشبهة عند المعتزل إنه مرتكب المعصية مخلد في النار وإن كان مسلم، هكذا بيعتقد المعتزل. عشان هيك جعلوا من جملة أصول الدين الوعد والوعيد، جعلوا الأصول وزيدوا عليها الوعد والوعيد. مراد بالوعيد انه من يرتكب على خلاف الوعيد يخلد في النار، بناء على ذلك اذا كان صاحب المعصية بده يتخلد بالنار ويتيجي الشفاعة كفر ذنبه، فانا بخالف معتقدهم بتخليد اهل المعاصي في النار. لذلك قاموا فسروا متعلق الشفاعة بزيادة القربة بعلو الدرجات. كيف؟ انه انت بيطلع لك بعملك الدرجة رقم واحد بالجنة، بيجي النبي بيشفع لك بيعمل لك درجتك رقم خمسة، رقم سبعة، رقم عشرة، بزيدها. اولا هذا المفهوم للشفاعة مردود بالاخبار النبوية، انما ادخلت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، ماش لاهل صلاة الليل. الشفاعة ما بتتعلق غدا يوم القيامة بتغيير الامور الكونية، يعني تروح للنبي تقول له انه والله بدي جني من دون كمال، بدي جني من دون سعادة، بدي نار من دون حر، الامور التكوينية على ما هي عليه، ما مش ممكن الشفاعة تغير بامور التكوين. كذلك الامور الشفاعة ما فيها تغير بالاسباب، يعني الله جل وعلا جعل السير من البعث من يوم القبر الى يوم الحساب في 50 موقف، ما بدي تقول للنبي والله طويلة هالمرحلة، انه بديش روح على 50 موقف، بدك تمر فيها. كل واحد بده ينعطى كتابه بيمينه، بده يشوفه، بده يتحاسب. ما بدي تقول للنبي والله اشفع لي انه انا يمرقوني، بلا هالحكايات هي كلها. كل شيء مقرر عام في يوم القيامة الشفاعة ما بتطال. الامر الثالث، الشفاعة ما بتطال الذوات. يعني وحدي مرة تقول له النبي والله اشفع لي يعملني ذكر، الذكر يقول له للنبي اشفع لي يعمل لي انثى، الزواج بتضل على ما هي عليه. الشفاعة بتتعلق فقط بالصفات الاكتسابية للنفس الناشئة من افعال المعاصي. ليش قلت اني هيك؟ مش انه اكل من القفا يعني طولتها. في يقول انا انه الشفاعة بتتعلق بالمعاصي ونخلص، والمعاصي فعل خارجي، ايدك بتسرق، رجلك بتمشي فيها الحرام، تتعلق بالفعل. بس اي فعل من معصي او طاعة له اثر بالقلب. اذا كان له اثر بالقلب، طيب الشفاعة اتعلقت بالفعل ونفت لك الجزاء العقاب، بس اثر المعصي التكويني، الاثر المعصي في نفسك وينه؟ ما بعده الشفاعة تتعلق فيه والله لا، بل تتعلق فيه. حطوا لي هذه حطة هون على الذاكرة، وهلأ نجي لمفهوم الشفاعة. فريق شو معنى الشفاعة؟ فالشفاعة فإذا بتتعلق بالفعل الخارجي بتمحيه، صح، بس كمان بدها تتعلق بالصفة الاكتسابية اللي تلوثت فيها النفس. بالواقع بالنسبة إلى أوصاف المشفوع له، مش كل واحد بنشفع له، لا. إذا بدك تنظر أنت إلى الكتاب والسنة بتلاقي أنه المشفوع له لازم يكون له ضوابط، ما تحدد بالاسم بس تحدد بالجهات، وما تحدد بالصفة، في فرق، بل يتحدد بالاسم ما في، بل يتحدد بالصفة ما في، يتحدد بالجهة. ليش قلنا بالجهة؟ كمان لنكتتين يصار فيه حالتين لإلك بذمتي هلا بنحكي. الجهة الأولى إنه ما تكونش على حد الشرك، عدم الشرك. ففي الخبر شفاعتي نائلة إن شاء الله من مات ولا يشرك بالله شيئا. المشرك ما له شفاعة. هذا الحد الأول. الحد الثاني طبعا بالإضافة إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نحن نتعلم أن النبي ما في يشفع بأمور الله مقرر عدمه. الله عمل أساس ما في يطلع عنه النبي. لذلك في الخبر قال وفي المؤمنين من يشفع في مثل ربيع ومضر وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع في 30 إنسانا. والشفاعة لا تكون لأهل الشك والشرك ولا لأهل الكفر والجحود بل تكون للمؤمنين من أهل التوحيد. هذا الجهة. الجهة الثانية طبعا هذه الجهة شو معناتها؟ انه انت حافظت على جهة الربوبية اعترفت بالله بالالوهية. الجهة الثانية ان لا يكون مستخفا بالصلاة. ففي الخبر يا بني لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. هي الجهة الثانية شو معناته؟ انك حافظت على جهة العبودية لك علاقة مع الله. الجهة الثالثة ففي الخبر من لم يؤمن بالشفاعة فلا أناله الله شفاعتي. هذا شو معناته؟ معناته أنه يكون لك علاقة مع مقام النبي. تعتقد أن النبي له مقام عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يكون لك علاقة مع النبي. الجهة الرابعة علاقتك مع الإمام. ففي الخبر إن المؤمن لا يشفع لحميمه إلا أن يكون ناصبيا ولو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفع. إذا بدي يكون له علاقة مع الله وعلاقة بالعبودية مش إنه نادى ثوب العبودية وعلاقة مع النبي وعلاقة مع الإمام. وأيضا أن لا يكون مصرا على الذنب. مصر صاحب ذنب بس مش صاحب إصرار. وإذا ما بيتنافى مع الأخبار الماضية النبي يقول إنما شفاعتي لأهل الكبائر صح بس ما قالش لأهل الإصرار على الكبائر. ففي الخبر الكاظمي عن علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر منهم. وخبر عن إمام الكاظم من نائل ابن أبي عمير يقول ابن أبي عمير فقلت يا ابن رسول الله كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى به. فقال عليه السلام يا أبا أحمد كنية ابن أبي عمير ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله كفى بالندم توبة. ومن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالما. والله تعالى ذكره يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. تفسير البرهان جزء الثاني صفحة 57. إذا هذه طبعا بالنسبة إلى الشروط الخمسة أو الحدود الخمسة مش الشروط. إذا ضميت بعضها إلى بعض شو بتستنتج؟ تستنتج إنه الشفاعة صح لرفع المعاصي. بس ليش بده الله يرفع المعاصي بس كجزاء؟ بده يرفعها لأهلك تدخل الجنة. الجنة سيأتي البحث فيها أنها مكان الكمال. مكان الكمال كمال له درجات. لش كمال النفسي مثل الكمال النفسي والفكري. الكمال النفسي والفكري مثل الكمال النفسي والفكري والروحي. ثم الكمال النفسي له درجات، في كمال نفسي مع الآخرين، في كمال نفسي مع ذاته، في كمال العقلي الروحي الفكري كمال درجة، في كمال فكري على صعيد الدنيا، في كمال فكري على صعيد الكون، كمال الروحي أيضا درجات. عشان هيك الجنة درجات، درجاتها تبعا لكمالها، مش درجتها هيك والله لأنه الله اشتهى أنه والله يصبها وخلصت بطون الدرجة الأولى فجاب لي الثاني عمل درجة ثانية. لا، كل درجة إلى حد بكمال. إذا كل درجة إلى حد بكمال، ما أنت بالأخير بك تفوت الجنة لأنك من أهل الإسلام. مش ممكن تفوت الجنة إلا إذا كان عندك قابلية كمال. هل قابلية للكمال بتكون بجهة أو بجهات؟ لما بتكون بجهة أو بجهات، لما بتجي بتتلوث بلوثة المعاصي صار مانع عن إبراز الكمال. هذا المانع لابد أن تتعلق به الشفيع ليبرز هذا الكمال، فإن برز وأصبح فعليا فتستحق أن تدخل الجنة، بس تدخل الجنة تبعا لكمالك. كمالك جزئي في مراتب، الكمال الجزء ودرجات أنت فيها. فاللي ما إلوش علاقة مع الله أو مع النبي أو مع الإمام أو مصر على الذنب، هذا فاقد أساس الكمال، أساس الكمال العبودي لله. وأن تكون تابعا لنبي متمسكا بطريق إلهي من خلال معصوم الله. فإذا فقدت هاو فقدت أساس الكمال، مش ممكن تلحق للشفيع. عشان هيك قلنا انه الشفيعة ما بتتعلق بمذنب معين، عشان هيك الشفيعة ما بتتعلق بمصر على الذنوب. المصر بده يتلوح، بده يفوت جهنم. هلا بتقلل الاخبار السبع شيعتنا، بقول لك مين قالك انه انت من شيعتنا؟ انت الجمعة الماضية استعجلتوا كثير وفرحتوا انه قالوا شيعتنا، الحمد لله احنا شيعة. مين قالك انت من شيعتنا؟ انت من المحبين وكفين. انا من المحبين مش انت، انت يمكن كل مقامك اعلى. شيعتهم نعم حسابهم بينهم وبينهم، بس المحب لكم مثلك لا. نحن بلحقنا الشفيعة، بس مين قال لك انه الشفيعة قبل دخول النار؟ بالله عليك شيعي وقتل عنده ما فيهش؟ طيب أيعقل تكذب القرآن؟ طيب الله بيقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومحمول هون الخلود على طول الأمد مش على الخلود الدائم، بدليل هذا دعاء كمال المرات كل ليلة جمعة، بقول وأن تخلد فيها المعاندين. تكون انت عاقل وذكي، اجمع بين الأدلة. طيب هم بيقولوا الخلود للمعاند، هم بيقولوا الخلود للقاتل، ها؟ وبأي تركي أو بنصوص تركي بقول إنه الشفاعة له الكبائر. كل ما تجمع بينتها بيجمعوا بينتها إنه أنت تدخل النار تلبس فيها أحقابا 70 خريف، بعد 70 خريف بلحقت الشفاعة النبي. عشان هيك أقسام الشفيعة لتشوفها، أقسام الشفيعة 4 مش قسم واحد. قسم من أقسام الشفيعة هو الإزاحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، فقسم. قسم تاني إدخال الجنة بغير حساب لقوم. قسم تالت لقوم استوجبوا النار تدخلهم، هولي بتلحقهم الشفاعة. هولي على قسمين، قسم جماعة بتستوجبوا النار ما بيدخلوا النار أبدا لأنه النبي شفع لهم، أو لتخفيف الجزاء الأخروي. هذا جزاء 70 خريف بيعت 30 خريف 40 خريف، بس من الأخير بيحقتوا شفاعة النبي. قسم التالت لقوم استوجبوا النار، قسم رابع في من دخل الجنة، كمان النبي بيشفع له بيطلع درجات لفوق. نحن عاملين الشفاعة قسم واحد، مش انه والله 4 اقسام. نحن عاملين الشفاعة انه والله هو استغطاي عن ذنب هيك مطلقا، لا. الله بيغطي لك عن ذنب، بيرفع لك صفة اكتسابية بشرط انه يكون في عندك اسس الكمال. إذا ما عندك أسس الكمال ما بتشرف سيادتك على الجنة أبدا. لذلك اللي ممكن تقلق إنه طيب واحد ممكن يكون عم يصلي ويصوم وعنده علاقة بالنبي والأئمة وراح زار وقتل. القتل له صبغة على النفس صعب تسول. لذلك حتى موسى لما جرى القتل على ايده صدفة واتفاقا ابتلي بغم، وهذه اذا بدك نعمل لها بحث مفصل. ما ارتفع الغم الا عندما صام 60 يوما متواليا. لذلك كفارة القتل المحض بده صوم 60 يوم بالدنيا حتى يرتفع هذا الاثر السلبي عن نفسه. مش حكاية هيك. هلا بالله عليك انت بتلاقي حبة قمح. طيب لتعملها نبتي، لتعملها نبتي يعني كمالة. طيب هي مضروبة بسوسي. فيك هيك انك تحطها بالارض وانه بتطلع هي نبتي كاملة قبل ما تعالج بسوسي؟ بتعالج بسوسي قبل. طيب انسان عزز كماله مهزهز. لا يتعالج، ما بيتعالج الا بالنار، بده يتفوت على النار هذا. وبيكون كماله ان يدخل النار. لش حتى القمح لما بيكون فيها سوسي اليس من كماله ان تعالجها ولو بالنار او بالقطع او بالقرب او بتعريضها لاشياء واشياء حتى ترفع عنا السوسي؟ كذلك الانسان لما هالشفيعة بتعلى على الصفة الخارجية للنفس، كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون في اشياء، ما بتزول على النفس ببركة الشفيعة. بده يشرف يدخل جهنم، بده يدخلها. في قسم كبير من محبي امير المؤمنين بده يدخل النار. مش انه والله الحكاية هيك. هوليك الشيعة مسألة اخرى. الشيعة انا بالواقع صح انه يعني بعد في بحث لقصة الشفاعة اللي هو من هو الشفيع، وباعتبار انه هذا من جهة ومن جهة تانية الشفيع مش على زوجه بده يشفع. شوف الشفيع بس بالنصوص القرآنية. الشفاعة اولا باذن الله، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ اولا الله بده يشفع. اثنين الشفيع بده يكون يشهد بالحق كما في سورة الزخرف الآية 86، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بده يشفع لك مش المشفوع له. ثلاثة لأن الشفيع مش مخصص بالنبي، الشفيع النبي صلى الله عليه وسلم، او فقل انه الشفيع بلا ما نجيب الادله، بس اذا بدنا نذكرها الله جل وعلا، النبي، الملائكه، القران، الانبياء، العلماء، الشهداء، سيده النساء صلوات الله وسلامه عليها، الرحم، الامانه، المؤمن. لذلك ففي الخبر العلوي لنا شفاعه عن امير المؤمنين ولاهل مودتنا شفاعه. مش بس الشفيع للشيعة، حتى الشفيع للمحب من حكايتنا، ولأهل مودتنا الشفاعة. أيضا من بلغ 90 بيشفع. أيضا السقط، بس خليني أذكرك أنا خبر السقط. السقط يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: تناكحوا وتناسلوا إني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. يجيء محبنطلا وهو عظيم البطن. طيب عظيم البطن لا كناية عن غيظه. طيب السقط ابن 4 أشهر مليء غيظ. ليش مليء غيظ؟ لأنه يدخلوا الجنة وأبواي ما بديش يدخلوا الجنة. وهو عظيم البطن على باب الجنة، فيقال له ادخل فيقول لا حتى يدخل أبواي. شوف بيشفع لأبواي. أنت أخذت من ناحية الشفيعة معك حق، بس لاحظ من ناحية تانية. إذا السقط صاير بيفهم وعنده كمال وانه ما بده يدخل الجنة حتى يدخل ابوائي، صار عنده كمال. وين تحقق كماله؟ في البرزخ. كل اطفال المؤمنين يربى، وهذه خبر، هذه طائبة انا ما جبتها لانه يوم اذا بدي احكيها بتنسبوني الجنون، تبدوني على العصفورية. كل هو غير بالغ في البرزخ يغذى على يد سيدة النساء صلى الله عليه وسلم. شو يغذى؟ بالاخبار انه يعني بيكلوا بيشرب هيك يعني بالطعمين؟ لا، يغذى يعني بيتكامل لما يدخل الجنة. هلا بعد عم نقول الجنة مقام كمالات، مش مقام هبل، مش مقام والله انه حكاية فايتة وحكاية طالعة. ما حدا بيدخل الا اذا كان كامل، بده يتحقق كمال برا ليفوت جوا. طيب هالسقط بقى رح يفوت الجنة. طيب
وكان عنده شأنية الكمال والله ما أعطاهش عمره. لا يتحقق له كمال بيبرز كماله الفعلي في البرزخ على يد سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليه. بس أي كمال؟ كمال يناسبه. من هنا تعرف أنه أنت ما فيك تدخل الجنة إذا إما بتحقق كمال هلا، وإذا بضل عندك عصيان ما بتحقق كمال هيك بشفيعة والله جوترة، لا بقى تتحاسب، تتلوح بالنار، تتلوح بفزع، تتلوح بجزاءات، لتتكامل نفسك ساعتها بتدخل الجنة. لذلك بس من باب الإشارة إلى أن المحب غير المؤمن، هذا من جهة. من جهة تانية قبل أنه ورد الخبر كذلك، أنه شوف كرامة المحبين والشيعة على الأنبياء وعلى النبي والأئمة، في توصل لأن أنه ما نطلب حاجة من غير الشيعي، لأنه بس تطلبه بصير إله هو سبيل على أئمتك، على الأئمة صلوات الله وسلامه. لذلك في الخبر عن الإمام الباقر بيقول لا تسألوهم فتكلفون قضاء حوائجهم يوم القيامة. في خبر تاني عن الإمام كذلك لا تسألوهم الحوائج فتكونوا لهم الوسيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة. في خبر ثالث بيقول الإمام الباقر يا جابر لا تستعن بعدونا في حاجة ولا تستعطه تطلب منه شيء ولا تسأله شربة ماء، إنه لا يمر به المؤمن في النار. المؤمن بده مر ولو على الصراط وعدو بالنار تحت، إنه لا يمر به المؤمن في النار فيقول يا مؤمن ألست فعلت بك كذا وكذا، فيستحي منه فيستنقذه من النار. فإنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله فيؤمن أمانه. إنه المؤمن بيطلب شيء من الله، الله بيجز له هذا الأمان، عشان هيك سموه مؤمن. أما بالنسبة لأنه نحن شيء والشيعة شيء واحد، ففي الخبر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الباقر للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة في أمته ولنا شفاعة في شيعتنا ولشيعتنا شفاعة في أهل بيته. كذلك من جملة النصوص بالنسبة إلى الشيعي بيقول الإمام الصادق بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تستخفوا بشيعة علي، مش بمحبي، لا تستخفوا بشيعة علي فإن الرجل منهم لا يشفع لعدد ربيعة ومضر. أما بالنسبة فقط هذا الخبر الأخير حابب أرده، وهو وإن كان صار وارد كمضمون بس نحكيه على نحو الخبر بيكون أحسن، عن الإمام الرضا عن أبيه عن أبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. ثم قال عليه السلام النبي إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. فقال الراوي للخبر قلت للغضة عليه السلام يا ابن رسول الله فما معنى قول الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ قال عليه السلام لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. ولكن عندك دين حتى تلحق الشفاعة، أما إذا ما عندك دين ليتحقق كمالك بتتلوح بالنار بتدخل النار، تدخلك تلحق الشفاعة بس فيما بعد تلحق. عشان هيك بيقولوا انه اللي عنده دين اللي عنده الحدود تلحقوا الشفاعة قبل دخول النار، بس لو مقصر بده يدخل النار غايته ما بيتخلى، واحدة لانه مسلم، اثنين لانه من امة النبي فتلحقه الشفاعة بتخفيف العقوبة مش برفع اصل العقوبة. اظن بهذا توضح ما اردنا بيانه عن الشفاعة. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يجنبنا معاصيه ويوفقنا لمرضيه
وأن يرزقنا شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأئمة المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في